وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك في الطلاق الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ذلك على ما تعود؟ على التربص المذكور في الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال بعدها: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ذلك يعود على التربص، أحق بردهن في التربص، والمراد في التربص في مدة التربص. ومدة التربص ما هي؟ 3 قروء كما فصلنا وبينا، على خلاف شديد بين السلف القرء، هل هو القرء هل هو حيض أم طهر. كنتم تذكرون أول ما بدأنا في تفسير الآية قلنا: المطلقات جمع محلى بالألف واللام، وهذا من ألفاظ العموم، فيشمل كل من أوقع زوجها عليها الطلاق. ولما تتبعنا النصوص الأخرى وجدنا أن هنالك 5 أصناف من النساء مستثنيات من قوله المطلقات، هنالك 5 أصناف مستثنيات من المطلقة، يمكن أن نعدها.
نعم، الإماء،
الصنف الأول الإماء،
الحوامل،
فالأمى عدتها طلقتان كما صح عن ابن عمر، وقول الصحابي إذا اشتهر وانتشر ولم يعرف له مخالف فله قوة المرفوع، وهو صالح لأن يخصص عموم القرآن. الإماء الثاني
حوامل،
الحوامل، الحوامل، الحوامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واليائسة من المحيض، ولا يئسن من المحيض فعدتهن إن ارتبتم 3 أشهر، ولا لم يحضن الرابع
غير مدخول بها،
وغير المدخول بها. هذه 5 إن صبرناها وقسمناها نجدها على نحوين، على قسمين، نجد قسما منها نفى الله عنها العدة بالكلية، وهي القسم الأخير غير المدخول بها: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والأصناف 4 الأخرى يوجد بدل،
بدل الحيض،
بدل 3 قروء، بدل 3 قروء، قلنا اليائس والصغيرة والأمة، الأمة لها حيضتان والباقي عدتهن بشهور، إلا الحامل فعدتها بوضع حملها. وهذا الكلام الذي أذكره الآن يتضح المراد منه قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن. هذا يعود على الموصوف ولا على الصفة؟ يعود على صفة الطلاق أم على الموصوف وهن المطلقات المذكورات آنفا؟
الموصوف.
هذا يعود على الصفة ولا يعود على الموصوف. لماذا يعود على الصفة؟
ردهن.
لأن الزوج المطلق انطلق حاملا أو انطلق امرأة يائسا أو انطلق العبد الأمة، هل له حق في رجعتها في أثناء عدتها أم لا؟
له حق.
إن كان له حق في رجعتها فهذا الأمر يعود على الوصف وهو الطلاق ولا يعود على الموصوف وهو المطلقات، لأننا أخرجنا هذه الأصناف الخمسة أصلا من المطلقات. فإذا قوله وبعولتهن أحق بردهن يعود على صفة الطلاق ولا يعود على الموصوف، وهذا موجود في القرآن في محال يسيرة، وموجود في العربية في الأشعار، وموجود في الأحاديث. وتتبع هذه المسألة تتبعا بديعا وذكر الآثار المترتبة والمتفرعة عليها الإمام البلقيني رحمه الله في رسالة لم تطبع بعد، وقدر الله أني قرأتها أمس، قرأتها نسخة خطية، فأتى بهذه الآية لينبه على أن الضمير يعود على الوصف ولا يعود على الموصوف، وسماها نشر العبير في مسألة الضمير، متى الضمير يعود على الصفة ولا يعود على الموصوف، واستخرج عشرات النصوص من كلام الأئمة الكبار في مثل هذا المضمار. فالشاهد أن قوله هنا وبعولتهن أحق بردهن، حق الرد في الرجعة إنما هو عام في كل من طلق وليس خاصا بالمذكورات المطلقات آنفا حتى ندخل من ما أخرج إلا غير المدخول بها. فغير المدخول بها ليس لمن طلق امرأته ولم يدخل بها ليس له عدة، ليس له عليها عدة، لأن الله يقول فما لكم عليهن. الله الذي نفى، ما ذكر الله تعالى شيئا بديلا. في الأصناف الأربعة البديل مذكور، وضع الحمل والثلاثة أشهر والحيضتان، هذه البدائل المذكورة. فكذلك الذي طلق زوجته في الحمل حامل، قبل ما تضع الحمل لها أن يقول، وهي في الطلق بعد، وهي في الطلق يقول لها أرجعتك إلى ذمتي. وكذلك العبد قبل الطلقتين يقول أرجعتك إلى ذمتي. كذلك من طلق الصغيرة ومن طلق اليائسة قبل أن تحيض الثالث، قبل الشهر الثالث يقول أرجعتك إلى ذمتي. فقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في عدة، في العدة، في ذلك قلنا التربص، القرء والبديل عنه، في ذلك القرء والبديل عن القرء. وبعولتهن أحق، أحق هذه هي في معنى اسم الفاعل. قالوا وهي مسلوبة المفاضلة لقوة حقهم. دائما الحق إذا كانت على أنها اسم فاعل وأنها للمفاضلة يكون واحد أحق من آخر، هذه مسلوبة المفاضلة، لا يوجد من ينازع الزوج في حق في حقه في العدة. والمفاضلة نزعت أيضا في موطن آخر من القرآن، وهي قوله تعالى ولذكر الله أكبر، أكبر منزوعة المفاضلة، ما يوجد شيء ينازع أن ذكر الله عز وجل أكبر. هذا الذي يبدو والذي يظهر، ومنهم من قال أن في الآية اختصار وإيجاز على وجه الإيجاز، وأن الآية إن أردنا أن نبسطها فنجد سبيلا وتأويلا للمفاضلة، فنقول مثلا وبعولتهن أحق برد المطلقات من حق المطلقات بالامتناع، وبعولتهن أحق بإيش؟ أحق برد المطلقات من حق المطلقات بالامتناع. على هذا الوجه أصبح في مفاضلة. ولكن كيفما كان، كان نظم القرآن وهو كلام الله رب العالمين بليغا للغاية، فسلب المرأة حقها في الرجوع. يعني مش كل مراجع لا تدلل العدو يقول طلقني. فإذا الله جل في علا قال وبعولتهن أحق بردي، وفيما يبدو لي والله تعالى أعلم أن العدول عن الأزواج إلى البعولة فيه ما ينسجم مع هذا المعنى. الله ما قال وأزواجهن، وإنما قال سبحانه وتعالى وبعولتهن، وبعدها قال وللرجال. ما هو السر عن العدول عن وأزواجهن أحق بردهن؟ قال وبعولتهن. البعل كلمة معروفة في اللغة السامية، معروفة في العربية وغيرها، وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى عن من قبلنا عن الكنعانيين الفينيقيين أنهم كانوا يعبدون، كان معبودهم بعل. قال الله عز وجل أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. والبعل هنا السيد في الكنعانية والعربية، البعل السيد. الآن أصبح الزوج سيد وبعولتهن، لماذا أخذ هذه السيادة؟ لأن له الحق، له حق الرد. وبعولتهن أحق برد، ما قالوا أزواجهن. الأزواج زوجان متساويان، فعدل عن قوله وأزواجهن أحق بردهن إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن. كانت المرأة لها للرجل عليها سيادة مطلقة إلى زمن إبراهيم عليه السلام، وبعد زمن إبراهيم عليه السلام أصبحت حق السيادة وحق الامتلاك وحق البيع للمرأة إلى آخره تلاشى، فأصبح يطلق على المرأة زوج، يعني هو يا زوجك أنت، وأنت وحيد فريد فرد لا تكتمل إلا بأن تكون لك زوج، أن تكون لك امرأة، فأنت وإياها أزواج، أنت وإياها أزواج. لفظ الزوج لفظ سامي، هي زوجك، يعني هي مثلك، هي تكملك، هي تزينك، يعني فهذا معنى الزوج. لذا الله قال عن النساء إيش قال سبحانه وتعالى؟ قال نساؤكم، قال أنتم لباس لهن، أنتم لباس لهن،
هن لباس لكم،
هن لباس لكم، وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم. اللباس يزين يتجمل الإنسان فيه، اللباس يستر العورة، اللباس يحمي من الحر والبرد، فهذا معنى الزوجة، هذا معنى الزوجة. تتزين تتجمل المرأة، تتجمل أمام صديقاتها وقريباتها بزوجها، تتجمل بذكره، بذكر محاسنه، في لا إله إلا الله. دائما كلام النساء في الرجال، وكلام الرجال في الأشغال، هذا غالبا كلام الرجال في الأشغال، وكلام النساء في كلام النساء في الأزواج في الرجال. طيب، الله عز وجل يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. إذن العدة لمن؟ العدة حق للزوج، العدة حق للزوج، حق خالص للزوج. النبي صلى الله عليه وسلم لعظم حقه عدة نسائه باقية ليوم الدين، فيحرم على كل مسلم أن ينكح امرأة نكحها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. فالعدة حق للأزواج. طب لو سألنا سؤالا فقلنا هل على الرجل عدة؟
نعم.
متى تكون على الرجل عدة؟ تفضل. إذا أراد يتزوج الخامسة فلا بد أن طلق الرابعة، فلا يعقد على الخامسة حتى تنتهي عدة الرابعة. لماذا؟ لأن المرأة وهي في عدتها هي زوجة، فله أن يتمتع بها، هي وهي في العدة زوجة، وله أن يرجعها، فلو عقل على خامسة والشرع يعطيه حق الرجعة وبعولتهن أحق بردهن لأصبح الرجل ذا أكثر من أربع. طب هذه صورة. الصورة الثانية فضل بعلاء،
لما يريد أن يأخذ أخت الزوج،
لما يريد أن يجمع بين ما منعه شرع، ليس فقط أخت الزوجة،
عمتها خالتها
مثلا، أن يأخذ عمتها أو يأخذ خالتها. إذا أراد الرجل أن ينكح الزوجة ولو عنده واحدة وأراد أن يطلقها ويتزوج أختها أو يتزوج عمتها أو أن يتزوج خالتها، فلا بد أن يعتد. شو يعني يعتد؟ يعني يتربص حتى تنتهي العدة ثم بعد ذلك يعقد على جديد. أختها. أما أن يعقد على أختها وهي تحته فلا يجوز هذا، أو أن يعقد على عمتها أو أن يعقد على خالتها، فهذا أمر لا يجوز لأن الشرع منع هذا الجهل. إذن العدة ليست باختيار الزوجة، هي حق خالص للرجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. لذا العلماء قالوا المرأة ما دامت في عدتها باتفاق لها النفقة، والأصل في العدة أن تقضى في بيت الزوجية. ومن الخلل العظيم في المجتمع ومن أسباب كثرة الانفصال المترتب على الطلاق في المجتمع أن المرأة لما تطلق تخرج من بيتها وتتزين لزوجها، هي زوجة، فمتى زوجها استغنى عنها ولم يمسسها لم يجامعها في فترة العدة أو ما قام بمقدمات الجماع تبين منه على التفصيل الذي ذكرناه في درس أمس على القولين، فصلنا تفصيلا طويلا في درس أمس. وهذا مراد الشرع من أن لا يخرب البيوت وأن لا يفرق الأولاد بين الأزواج فيضيع الأولاد، حتى مع الطلاق بعد الطلاق مرات، حتى الطلاق الرجعي مرتان، الطلاق مرتان في الآية التي بعدها طلاق مرتان. وبالتالي حتى المرأة إن وقع الطلاق، نعم استنفذ الزوج طلقة، لكن لا يلزم من كل طلاق وقع أن تقع الفرقة بين الأزواج، فهي عدة تعتد عنده. فأجمع أهل العلم وهي في عدتها عليها النفقة، نفقتها على زوجها. وإذا مات زوجها وهي في عدتها ترث منه ويرث منها، يعني الزوجية قائمة، يعني المرأة اعتدت ماتت وهي في العدة، إيش حكم الميراث؟
زوجها يأخذ الربع،
نستصحب. إيش العدة؟ العدة فترة انتقالية، إما عود وإما فراق. فإذا وقع موت استصحبنا الأصل، إيش الأصل؟ البقاء، والفراق هو فرع. فليس الطلاق فراقا، فليس الطلاق كل طلاق فراق. نعم طلاق البائن بدون كبرى هو الفراق، أما المرأة المعتدة قد تعود، ولذا النفقة على الزوج. والميراث إذا مات أحدهما فالواحد يرث من الآخر، وقضى بذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن ربنا عز وجل يقول سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. العلماء يقولون قوله سبحانه إن أرادوا إصلاحا هذا فيه حث على الإصلاح، هذا فيه حث على الإصلاح، وليس هو قيدا تشريعيا، إنما هو قيد بياني. يعني بعض الناس قد يكون غير يقظ غير تقي، قد يرد زوجته وهو قلبه ما انتبه لهذه المعاني السامية. فكلمة إن أرادوا إصلاحا ليس شرطا، أن حق البعل برد زوجته إن أراد الإصلاح، وإنما قوله إن أراد إصلاحا من باب تهييج الزوج ومن باب حث الزوج، حصل بينكم فراق فأنت ارجعها وأنت تريد الإصلاح، استحضر الإصلاح، تأديب من الله عز وجل، تربية، الله عز وجل يربي، يربي الزوج. إذا أردت أن ترجع زوجتك اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله واطلب الإصلاح وانوي الإصلاح. هنا مسألة، هل يحل للرجل أن يطأ زوجته في عدتها دون أن يراجعها؟ دون أن يراجعها، رجل طلق زوجته، فهل له أن يطأها؟ أجمع أهل العلم على أنه إن وطأها فليس بزان، لكن وقع خلاف بين العلماء هل يأثم أم لا. فعند الجماهير يأثم، وعند أبي حنيفة لا يأثم، والجماهير يقولون المطلق في إن أراد أن يطأ زوجته في عدتها فلا بد أن يرجعها لفظا وأن يشهد على الإرجاع ندبا، ومنهم من أوجب الإشهاد على الإرجاع، قالوا بما أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ فالعودة لا تقع إلا باللفظ، وبما أن الزواج لا ينبرم ولا ينعقد إلا بشاهدين فإن الإرجاع لا بد له بشاهدين. بل منهم من جعل وجود الشاهدين ركنا في الإرجاع، واكتفى جماهير أهل العلم بأن الإرجاع حكمه الندب، ومنهم من قال بالوجوب، ولكن لا بد أن يكون باللفظ، ذلك أن العشرة الزوجية طويلة الأمد وقد تمضي عقود، ثم يقع خلاف بينهما هل وقع طلاق سابقا أم لا. اليوم أولياء أمور المسلمين نظموا شؤون الأسر فأوجدوا ما يسمى بالعقد، توثيق العقد، وأوجدوا ما يسمى بتوثيق العقار لمن يشتري أرضا أو يشتري بيتا لكثرة فساد الذمم ولكثرة التعدي. اليوم الطلاق ينبغي أن يوثق، ينبغي أن يوثق الطلاق، هذه عشرة طويلة، ولذا العلماء يوجبون الإرجاع باللفظ مع الإشهاد ندبا. يعني من طلق زوجته ثم أراد أن يطأها فيقول لها أرجعتك إلى ذمتي أمام اثنين من الرجال أو رجل وامرأتين، يقول لها إيش؟ أرجعتك إلى ذمتي. فمتى قال لها أرجعتك إلى ذمتي وطأها وانقطعت العدة ورجعت زوجة، وليس لها الخيار في ذلك، لأن الله قال أحق بردهن، ليس لها الخيار، لها الخيار في ذلك. فإذا وطأ مباشرة رجل مطلق، هي في العدة، هي عنده، صابه شبق، ثارت شهوته، احتاج لزوجته، وطأها ولم يراجع، ما قال لها رجعتك إلى ذمتي. الراجح أن الرجعة وقعت وأن العدة قطعت وأن الإثم قد حصل، الإثم عند الزوج حصل. إيش حصل؟ أنه وطأ دون إرجاع، دون أن يتلفظ بالإرجاع، قال أحق بردهن، الرد يكون باللسان. نعم يقع بالفعل بالوطء ومقدمات الوطء يقع، لكن يقع على خلاف قوله تعالى بردهن، على خلاف قوله بردهن. الرد يحتاج إلى كلام ترد فيه المرأة، يقطع الرجل باختياره العدة التي له، يقطعها بالرد، فيقول أرجعت فلانة إلى، أو أرجعت زوجتي، لمن يسمع ويعلم ويعرف زوجته يقول أرجعت زوجتي إلى ذمتي. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إبان نزول هذه الآية، كان الناس يطلقون طلاقا لا عدد له، فلم يكن هنالك إلا طلاق الرجل، وكانت المرأة يطلقها الرجل ثم يعيدها ثم يطلقها ثم يعيدها ثم يطلقها ثم يعيدها دون عد ودون حد. ولذا ورد في أسباب نزول الآية التي بعدها خبر هو عند المحققين العلماء مرسل من مرسل عروة بن الزبير، ومنهم من رواه عن عروة بن الزبير عن أنس كما عند الدارقطني، والدارقطني رحمه الله قال هو الصواب أنه مرسل عروة. رجل قال غضب من زوجته فقال لها والله لا أجامعك ولا أرجعك ولا أرجعك ولا ولا أرجعك إلي لذمتي ولا ترجعين إلى ذمتي. فقال له كيف؟ قال أطلق ثم قبل أن تنتهي العدة أرجع ثم أطلق ثم قبل أن تنتهي العدة أرجع ثم أطلق، يبقى على هذا الحال، فهو لا يرجعها ولا يطلقها. فنزل قوله تعالى الطلاق مرتان، الآية التي بعدها وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فكان بعد نزول الآية لا يوجد إلا الطلاق الرجعي، وكان الطلاق لا حد له ولا عد، والرجل يطلق كيف ما شاء، لكن الآية التي بعدها بيّنت أن الطلاق مرتان، ويأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك بعد قليل. نسمع تتمية الآية.
وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل ما وجب عليه للآخر بالمعروف. وثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة.
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن على ما يعود،
ولهن النساء
على بردهن، ضمير الذي يعود على بردهن، والضمير المذكور بردهن يعود على زوجات اللواتي طلقنا، هن الزوجات، ولهن أي الزوجات مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن، نتأمل السياق، نتأمل سياقين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أو ومثل الذي عليهن لهن بالمعروف. هل من فرق؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أو ومثل الذي عليهن لهن بالمعروف. لماذا قدم الله النساء لهن؟ لإبراز حقهن. العرب قدمت تقدم الأهمية وأحيانا تؤخر الأهمية، لكن هذا التقديم ولهن أي الزوجات مثل الذي عليهن، لأن العرب إبان التنزيل ما كانوا قد أعطوا المرأة حقها على وجه التمام والكمال. فالعرب ولا سيما مخاطبين بالنصوص الشرعية أهل مكة وأهل المدينة كان بينهما تباين في طريقة معاملة النساء. فأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤنا تغلبهم نساؤهم، كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار هاجرنا للمدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، قال: فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب الأنصار، يأخذنا من خصالهن، يأخذنا من أدب الأنصار. فصخبت على امرأتي فراجعتني، هو يقول فصخبت غضبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، وإن إحداهن لا تهجره اليوم والليلة. قال: فراعني ذلك، قال فراعني ذلك، قال: وقلت: قد خابت من فعلت ذلك، قد خابت من فعلت ذلك منهن، من فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم خابت. قال: ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة رضي الله تعالى عنها، فقلت لها: أي حفصة، أتغاض أحدكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: فقلت: قد خبت وخسرت. تمكث الواحد طول الليل غضبان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قد خبت وخسرت، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أنت غضب من زوجتك زوجتك تغضب منك، ولكن الله يقول بالمعروف، المعروف لا حد له، المعروف لا حد له. والقاعدة عند العلماء أن الحكم الشرعي إن علق بصفة لا حد لها في اللغة ولا في الشرع فإنما يكون المراد العرفة، المراد العرف، المراد بالمعروف العرف، المعروف أن تكسوها، أن تطعمها، أن تعيش في مكان آمن، أن تعفها. ابن القيم في كتابه روضة المحبين بحث مسألة حسنة عند هذه الآية، بحث مسألة: ما هو حق المرأة من الرجل في الجماع؟ قال: هنالك أقوال، قول أن له أن يطأها مرة في العمر، قال: وهذا قول مهجور. قال: ومن من قال يطأها كل 4 أشهر؟ قال: لأن الله عز وجل جوز للرجل أن يولي بما لا يزيد 4 أشهر. قال: وهذا أيضا قول مهجور. يقول: فكما أن الواجب على الزوج أن يطعم زوجته من الطعام ويشبعها، فالواجب عليه أن يجامعها وأن يعفها بالمعروف، بالمعروف أن يعف زوجته وأن يستعف هو. إذا الإمام القرطبي عند تفسير هذه الآية يقول: ويستحب للضعيف أن يتعاطى من الأغذية والأدوية ما يعينه على إعفاف زوجته. هذا كلام من القرطبي رحمه الله تعالى، بما لا يضرر به بلا شك. وبلا شك أن المراد ليس فقط الجماع في الآية، وإنما المراد المعروف الذي يكون بين الأزواج في حسن العشرة وفي النفقة وفي الحفظ والرعاية وما شابه. ولذا أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا، ما حق الزوجة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، إن غضبت منها لا تهجر، كما قلنا في مناسبة أخرى، لا تهجر إلا في غرفة النوم، الأولاد ما لهم شأن ولا يعرفون شيئا ما بين الأزواج، وإن ضربت فالضرب له حكم، ولا تقبح الوجه، لكن اكسوها إذا اكتسيت، وأطعمها إذا طعمت. بل الآية أوسع من ذلك، انظر إلى فقه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فيما أخرج ابن أبي حاتم في التفسير، قال عند تفسير هذه الآية قال رضي الله تعالى عنه: إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي. قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لها عليك ما لك عليها. ولذا قال ولهن، هنا قال وبعولتهن، هنا قال ولهن مثل الذي عليهن، قدم ذكرهن، قدم الله تعالى ذكرهن فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال وللرجال عليهم درجة. الرجل قوام على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم. لماذا الرجل قوام على المرأة؟ بتفضيل الله، فله الحمد والمنة أن جعلنا رجالا، والواجب عليهن أن يقولن الحمد لله الذي خلقنا نساء. فالله جل في علاه خلق كل صنف، وخلقه على هيئة تناسب الحق الذي يجب عليه أن يؤديه، ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره. لا يصلح الواجبات التي تكون على الزوجة تصلح أن تصلح للرجل، ولا الواجبات التي على الرجل تصبح للزوجة. والغرب لما ما أحسن هذه التفرقة وقع في خلط، فوقع في سنة عند سنة 1890 تقريبا، كانت تعقد المنتديات وتبحث هل للمرأة روح مثل روح الرجل. كانت المرأة تباع بأبخس الأثمان للخرافات التي كانت عند الكنيسة. ثم لما أصبحت هذه الطفرة التي تحرر فيها الغرب من الدين، أصبحت المرأة كالرجل، وأصبح حق للرجال أن يطالبوا بحقوقهم ولا حلقة لبنى. فجاء الشرع أصالة بالاعتدال، جاء الشرع أصالة بالاعتدال وأعلنها صريحة للغاية، ليس الذكر كالأنثى. الغرب مش قابل يفهم هذا. الطبيب بالأشياء الملموسة عنده إن حلل يعرف هذا رجل وهذا أنثى، يجد هنالك فروق بدنية، الخلق القوة تختلف. فالرجل مزود بعقل يرجح العاطفة، المرأة مزودة بعاطفة ترجح العقل. قامت الدنيا وما وضعت الأشياء في أماكنها، موضوع العقل والنقص عقل المرأة، المرأة عقلها ناقص بالنسبة إلى عاطفتها، عقل بعض النساء يزن عقل مئات الرجال. العقل أمر نسبي، لكن عقلها بالنسبة لعاطفتها ناقص، والرجل عاطفته بالنسبة إلى عقله ناقصة. فكل مزود بمهمة، وكل المهمة التي زود بها تناسب الخلقة التي خلقه الله تعالى عليها. فالمسألة ظاهرة واضحة، ما تحتاج. فربنا يقول سبحانه: وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. الرجال أزواجه، الأزواج، لكن درجته لأنه رجل. وهذه الدرجة أخذها من أمرين بسببين. السبب الأول تفضيل الله، خلقة الله، الله خلق الرجل أقوى من المرأة حتى يحفظها وحتى يدافع عنها، وبالنفقة حتى يكسب ويتعب. لذا قال: وبما أنفقوا من أموالهم. لذا المرأة العاملة قوامة زوجها عليها أضعف من قوامة الزوجة الغير عاملة. يعني رجلان، رجل عنده امرأة عاملة ورجل عنده امرأة غير عاملة، أيهما أقوى قوامته؟ قوامة الرجل الذي زوجته ليست بعاملة أقوى. قال: بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا رقم واحد. رقم اثنين قال: وبما أنفقوا، ما قال بما أنفقوا فقط، قال من أموالهم. النفقة من مالك، من تعبك، من جدك، من اجتهادك. وللرجال عليهن درجة. ثم قال: والله عزيز حكيم. حتى يقع الإقناع للمخاطبين قال الله تعالى: والله عزيز حكيم. فالعزة له، حكمه إيش العزيز؟ ما هو من هو العزيز؟ ما معنى عزيز؟ العزيز الغلبة، العزة الغلبة. من عز بز، العرب تقول من عز بز، من غلب سلم. الله عزيز والله حكيم، نظر الأشياء في أماكنها. فحتى تقع الإقناع للمخاطبين الله قال: والله عزيز حكيم. حكمه هو الغالب، وهو سبحانه يضع الأشياء في أماكنها. فالخلق خلقه، فهو سبحانه وتعالى يضع الأشياء في أماكنها. نقرأ آخر.
وقوله تعالى: والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره.
إذن الطلاق، المرأة تعتد بالطلاق ولا يحل لها أن تكتب حتى لا تضرر، أو أن تخبر أنها لم تحض وقد حاضت. وقلنا ما خلق الله يشمل الأمرين على أرجح القولين. ثم في فترة العدة الزوج يرجع زوجته، والواجب في الإرجاع الإصلاح ذلك أن المرأة لها حق كما أن للرجل حق، وحقها أن تعاشر بالمعروف. هذا والله أعلم. ونكمل في درسنا غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.